بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، يقول الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة وجزاه عنا خير الجزاء: باب فضل العتق. هذا الباب أصله ناشئ عن الجهاد، ثم أجره قريب من أجر الشهادة، بحيث يعتق الإنسان من النار بسببه، فناسب ذكره هنا. والعتق بكسر العين وسكون القاف، وهو زوال الملك وثبوت الحرية، فهو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. وخصت الرقبة مع أن وقوع الرق على جميع البدن، لأن ملك السيد له كالغل في رقبته المانع له من التصرفات، فإذا عتق فكأن رقبته أطلقت من ذلك الغل. والعتق ثابت بالكتاب وبالسنة وبإجماع الأمة. أما الكتاب فالآيات كثيرة، مثل قول الله عز وجل: فتحرير رقبة مؤمنة. وأما السنة فكثيرة جداً، وسيأتي بعض من الأحاديث في هذا الباب. وقد أجمعت الأمة على صحة العتق وأنه من أفضل القربات، والعتق يكون بعد الرق. والرق يعرفه العلماء بأنه عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. ما هو الرق؟ عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. فالرق معناه فقد الإنسان حريته الشخصية وحريته المالية، فهو مملوك الذات والتصرفات لسيده. أما أنه عجز فلأنه لا يملك ما يملك الحر من الشهادة والقضاء وغيرهما. وأما كونه حكمي فلأن العبد قد يكون أقوى في الأعمال الحسية من الحر، ولكنه عاجز حكما ليس عاجز بدنا. وأما كونه جزاء عن الكفر فلأن أساس موجبه أن يسبى الشخص في الجهاد ذكرا أو أنثى وهو كافر، فسبب الرق هو الكفر، ولا يوجد رق في الإسلام إلا بسبب الكفر أو التوالد فيما بعد. أما أن يؤخذ الإنسان من أهله ويباع ويشترى فهذا لا يكون في الإسلام. والرق لم يأتي به الإسلام ولم يختص به، إنما لما جاء الإسلام كان موجودا قبله ومنتشرا في أقطار الأرض كلها. بل الإسلام جفف منابعه ودعا إلى تركه، وجعل عتق الرقاب من أفضل الأعمال التي تنال بها الأجور، فجاء في هذا الباب بأعدل الأمور وأحسنها. والناظر في حال الأمم التي سبقت الإسلام يدرك عدل الإسلام وإنصافه في هذا الباب، فهم كانوا يسترقون الناس بالسبي وبالخطف وبالفقر وبالقهر فالفراعنة استعبدوا بني إسرائيل أعظم استعباد، بل في اليهودية يباح للعبراني أن يستعبد أخاه العبراني ويسترقه بثلاثة أسباب: بالفقر، فكان يبيع نفسه ليوفي دينه، وبالسرقة، فهو يسترق جزاء ما سرقه، فإذا لم يجد مالا يعوض به المسروق استرق. ويبيع الوالدين بناتهم ممن يتسرون بهن. وعند النصرانية كذلك. وما فعله الاستعمار الغربي بدول أفريقيا لا يخفى على أحد، حيث استعبدوا الشعوب وأذلوا الأمم واسترقوهم في عقر دارهم وأكلوا أموالهم واستحلوا ديارهم، بينما الإسلام لم يجعل للرق إلا سببا واحدا، وهو الكفر عند الأسر في الحرب بأن يؤسروا وهم كفار مقاتلون. وهذا أيضا يرجع إلى اختيار الأصلح فيما يراه الإمام أو أمير الجيش من الرق أو الفداء أو الإطلاق بلا فداء حسب المصلحة الشرعية. يعني من يؤسرون في الحروب من الكفار إما أن يسترقون، وإما أن يفدون، وإما أن يطلقون بلا فداء. وفي السنة أمثلة كثيرة من هذا حسب المصلحة الشرعية التي يراها الإمام أو أمير الجيش الموكل من الإمام. فلا يرق في الإسلام إلا الكافر المحارب. إذا وقع في الأسر وتمكن المسلمون منه ومن أهله في الجهاد، وهذا في حقيقته عدل وإحسان. فالسبب الأصلي في الرق هو الكفر. فمن أبى أن يكون عبدا لله باختياره وعارض حكمه ووقف أمام من يعبد الناس لربه ويدعوهم إلى توحيده وحاربه وقاتله، جعل الله عقوبته أن يكون عبدا لهذا المؤمن جزاء قيامه بحق ربه، فجعله عبدا لمثله مع إبقائه على قيد الحياة. ولا شك أن هذا أحسن وأفضل من قتله. ومن يشاهد المجازر التي تحصل في الحروب ودفن الجنود أحياء وغير ذلك من الأوضاع الشنيعة يعرف رحمة الإسلام في الاسترقاق وما ينتج عن ذلك من خيرات عظيمة. قال الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان في تفسيره رحمه الله، قال: ومن هدي القرآن للتي هي أقوم ملك الرقيق المعبر عنه في القرآن بملك اليمين في آيات كثيرة. قال: وسبب الملك بالرق هو الكفر ومحاربة الله ورسوله. فإذا أقدر الله المسلمين المجاهدين الباذلين مهجهم وأموالهم وجميع قواهم وما أعطاهم الله لتكون كلمة الله العليا على الكفار، جعلهم ملكا لهم بالسبي، إلا إذا اختار الإمام المن أو الفداء لما في ذلك من المصلحة على المسلمين. قال: وهذا الحكم من أعدل الأحكام وأوضحها وأظهرها حكمة. وذلك أن الله جل وعلا خلق الخلق ليعبدوه ويوحدوه ويمتثلوا أوامره ويجتنبوا نواهيه، وأسبغ عليهم نعمة ظاهرة وباطنة، وجعل لهم السمع والأبصار والأفئدة ليشكروه. فتمرد الكفار على ربهم وطغوا وعتوا وأعلنوا الحرب على رسله لئلا تكون كلمته هي العليا، واستعملوا جميع المواهب التي أنعم الله عليهم بها في محاربته وارتكاب ما يسخطه ومعاداته ومعادات أوليائه القائمين بأمره، وهذا أكبر جريمة يتصورها الإنسان. فعاقبهم الحكم العدل اللطيف الخبير جل وعلا عقوبة شديدة تناسب جريمتهم، فسلبهم التصرف ووضعهم من مقام الإنسانية إلى مقام أسفل منه كمقام الحيوانات، فأجاز بيعهم وشراءهم وغير ذلك من التصرفات المالية، مع أنه لم يسلبهم حقوق الإنسانية سلبا كليا، فأوجب على مالكيهم الرفق والإحسان إليهم، وأن يطعموهم مما يطعمون مما يطعمون، ويكسوهم مما يلبسون، ولا يكلفوهم من العمل ما لا يطيقون، وإن كلفوهم أعانوهم كما هو معروف في السنة الواردة عنه عليه الصلاة والسلام، مع الإيصاء عليهم في القرآن وتشوف الشارع تشوفا شديدا للحرية والإخراج من الرق. فأكثر أسباب ذلك كما أوجبه في الكفارات من قتل خطأ وظهار ويمين وغير ذلك، وأوجب سراية العتق، وأمر بالكتابة في قوله فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، ورغب في الاعتاق ترغيبا شديدا، قال ولو فرضنا ولله المثل الأعلى، يعني يضرب لك مثالا حسيا، قال ولو فرضنا ولله المثل الأعلى أن حكومة من هذه الحكومات التي تنكر الملك بالرق وتشنع في ذلك على دين الإسلام قام عليها رجل من رعاياها كانت تغدق عليه النعم وتسدي إليه جميع أنواع الإحسان، ودبر عليها ثورة شديدة يريد بها إسقاط حكمها وعدم نفوذ كلمتها والحيلول بينها وبين ما تريده من تنفيذ أنظمتها التي يظهر لها أن بها صلاح المجتمع، ثم قدرت عليه بعد مقاومة شديدة، ماذا سيفعلون به؟ بعد الإنعام والخير الكثير الذي أنعمت عليه قام عليها في ثورة شديدة يريد استئصالها وقطع الخير التي أنشأت، قال ثم قدرت عليه بعد مقاومة شديدة فإنها تقتله شر قتله. ولا شك أن ذلك القتل يسلبه جميع تصرفاته وجميع منافعه، فهو أشد سلبا لتصرفات الإنسان ومنافعه من الرق بمراحل. والكافر قام ببذل كل ما في وسعه ليحول دون إقامة نظام الله الذي شرعه ليسير عليه خلقه، فينشر بسببه في الأرض الأمن والطمأنينة والرخاء والعدالة والمساواة في الحقوق الشرعية، وتنتظم به الحياة على أكمل الوجوه وعدلها وأسماها، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فعاقبه الله هذه المعاقبة بمنع التصرف ووضع درجته وجريمته ووضع درجته وجريمته تجعله يستحق العقوبة بذلك. فسبحان الحكيم الخبير، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. ولا شك أن من ذلك العدل الملك بالرق وغيره من أحكام القرآن، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. فالإسلام لم ينشئ الاسترقاق ولم يشرعه، وإنما وجده عادة راسخة في الأمم وضرورة من ضرورات حياتها، فجاء فيه بأعدل الأمور وأكملها وأحسنها. ففي الرق الإبقاء على الحياة والإحسان إلى الأسرى بمعرفة الإسلام وبيان حقوقه وما يدعو إلى اعتناقه، وتعامل الإسلام مع الأرقاء سبب عظيم لاعتناقه. فالإسلام مع وجود الاسترقاق أتى مع الحقوق من الحقوق ما لم تأتي به شريعة قبله. فالرقيق في الإسلام يعتبر أخا لسيده، وهو عند ربه قد يفضله بتقواه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: هم إخوانكم وخوالكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. وقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله وما ملكت أيمانكم. وقال عليه الصلاة والسلام: للمملوك طعامه وقوته، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. ورفع من مقامهم عند مخاطبتهم حتى لا يشعروا بالضعف، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي. وجعل الإسلام للعتق أسبابا كثيرة، أسبابا اختيارية بأن يعتقه الإنسان باختياره، وأسبابا قهرية، فمن جنى على مملوكه بجرح عتق عليه في الإسلام، ومن أعتق نصيبه من مملوك مشترك عتق نصيب شريكه قهرا، ومن ملك ذا رحم محرم عليه عتق عليه قهرا، وإذا وطئ حر أمته فأتت منه بولد صارت أم ولد له تعتق بموته قهرا. والتدبير وهو تعليق عتق الرقيق بموت مالكه عتق، فهذه أسباب قهرية تزيل ملك السيد عن رقيقه قهرا في الإسلام. وجعل الإسلام العتق أول كفارات، ورغب في ذلك ترغيبا عظيما حتى انمحى ذلك من بين المسلمين. ومنهج الإسلام في التعامل مع الرقيق كان سببا في إسلامهم، وقل عبد تخلف عن ذلك، بل من المعلوم أن كثيرا من أجلاء علماء المسلمين ومحدثيهم الكبار كانوا أرقاء مملوكين أو أبناء أرقاء مملوكين. ولقد بلغ ما بلغ من المماليك لفضل علمهم وقدرهم ما لم يبلغه ساداتهم، وخرج منهم المجاهدون والفرسان وغير ذلك. والرق سيعود في آخر الزمان، وسينصر الله الدين بالموالي. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت الملاحم خرج بعث من دمشق من الموالي، هم أكرم العرب فرسا وأجوده سلاحا يؤيد الله بهم الدين. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني في الصحيحة. وجاء في حديث الملحمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق، فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصافوا قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم. سبوا من الكفار فأسلموا، فكانوا في جيش المسلمين ضد بني جلدتهم، فلما يتصافون للحرب قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم. فيقول المسلمون: لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا. رواه مسلم. وجاء في حديث فتح القسطنطينية من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق. والحديث عند مسلم. فهم يكثرون حتى يشاركون في فتوحات الإسلام آخر الزمان، ويبلون في الجهاد بلاء حسنا. هذه مقدمة في منهج الإسلام في هذا الأمر الذي يشوه ويشوش به على الإسلام. والإسلام جاء فيه بأعدل الأمور وأحسنها وأفضلها، ولذلك كان خيرا على الأرقاء بأن أسلموا وأبلوا بلاء حسنا في الإسلام وأبقيت أرواحهم بسبب هذا الحكم العظيم ونفعوا وانتفعوا. نرجع لما بوب عليه الإمام النووي رحمه الله، قال رحمه الله: باب فضل العتق. قال الله تعالى: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة. فيها فضل العتق، وأنه مما يتجاوز به العبد عقبة الآخرة، فالآخرة فيها عقبة من أسباب تجاوزها فك رقبة. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين أيديكم عقبة كأودا لا ينجو منها إلا كل مخف. رواه البزار وهو حسن وهو في السلسلة الصحيحة. وعن أبي الدرداء رضي الله وعن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنهما قال: قلت له: ما لك لا تطلب ما يطلب فلان وفلان، يعني تطلب من أمور الدنيا من الولاة. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من ورائكم عقبة كأودا لا يجوزها المثقلون، فأنا أحب أن أتخفف لتلك العقبة. رواه الطبراني وهو صحيح. قال ابن القيم: العقبة مكان شاق كأود يقتحمه الناس حتى يصلوا إلى الجنة، واقتحامه بفعل هذه الأمور، فمن فعلها فقد اقتحم العقبة. فالعقبة فسرت بقول الله: فك رقبة. قال السعدي: أي فكها من الرق بعتقها أو مساعدتها على أداء كتابتها، ومن باب أولى فكاك الأسير المسلم عند الكفار. وقال الشيخ العثيمين: والعقبة هي الطريق المرتفع، ومعلوم أن اقتحام العقبات صعب وشاق، وكذلك اعتاق الرقاب صعب على النفوس، لأن فيه إخراج المملوك عن ملكه وهو شاق، ولذلك استوجب من يقتحم هذه العقبة الشاقة على النفوس أن يعتق الله بكل عضو من المعتق عضوا من المعتق من النار عضوا. قال: ولذلك استوجب من يقتحم هذه العقبة الشاقة على النفوس أن يعتق الله بكل عضو من المعتق عضوا من المعتق من النار. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من في النار حتى فرجه بفرجه. متفق عليه. قال النووي رحمه الله: وفي هذا الحديث بيان فضل العتق، وأنه من أفضل الأعمال، وإما يحصل به العتق من النار ودخول الجنة. وفيه استحباب عتق كامل الأعضاء، فلا يكون خصيا ولا فاقد غيره من الأعضاء. وفي الخصي وغيره أيضا الفضل العظيم، لكن الكامل أولى. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. ففي رواية عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها إربا منه من النار، حتى إنه ليعتق باليد اليد وبالرجل الرجل وبالفرج الفرج. وقال سعيد بن مرجانة صاحب علي بن الحسين: فانطلقت حين سمعت الحديث من أبي هريرة فذكرته لعلي بن الحسين، فأعتق عبدا له قد أعطاه به ابن جعفر 10,000 درهم أو 1,000 دينار. وفي رواية فقال علي بن الحسين: أنت سمعت هذا من أبي هريرة؟ فقال سعيد: نعم. فقال علي بن الحسين لغلام له: أفرها غلمانه، أدعو مطرفا. فلما قام بين يديه قال: اذهب فأنت حر لوجه الله. رواه البخاري ومسلم وغيرهم. وعن أبي نجيح قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما مسلم أعتق رجلا مسلما فإن الله جاعل وفاء كل عظم من عظامه عظما من عظام محرره من النار. وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة فإن الله جاعل وفاء كل عظم من عظامها عظما من عظامها من النار، رواه الطبري. وفي حديث عمرو بن عبسة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن اعتق نفسا مسلمة كانت فديته من جهنم، رواه أحمد. قال ابن كثير: وهذه أسانيد جيدة قوية ولله الحمد والمنة. فهذه الأحاديث فيها دليل على أن العتق من القرب الموجبة للسلامة من النار. قوله: من اعتق رقبة مسلمة، وفي رواية: من اعتق رقبة مؤمنة، هذا قيد لحصول هذا الأجر. قال النووي: يدل على أن هذا الفضل الخاص إنما هو في عتق المؤمنة، أما غير المؤمنة ففيه أيضا فضل بلا خلاف ولكن دون فضل المؤمنة. وفي حديث أبي نجيح وغيره: أيما مسلم أعتق رجلا مسلما، قال الشوكاني: فلا يستحق الثواب المذكور إلا من اعتق رقبة مسلمة. وفيه دليل على أن هذا الأجر مختص بمن كان من المعتقين مسلما، فلا أجر للكافر في عتقه إلا إذا انتهى أمره إلى الإسلام، يعني إنما يعتق المسلم من النار بالعتق، أما الكافر لا يستفيد من عتقه في الآخرة إلا إذا آل أمره إلى الإسلام، فإنه يجمع له ما قد قدم من خير. وقوله: أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه، قال ابن حجر: إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يكون في الرقبة نقصان ليحصل الاستيعاب. وعتق الذكر أفضل من عتق الأنثى، فقد روى أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم عن سالم بن أبي الجعد عن أبي أمامة وغيره من الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار يجزي كل عضو منه عضوا منه، وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزي كل عضو منهما عضوا منه، وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار يجزي كل عضو منه عضوا منها. وللنسائي من حديث كعب بن مرة: وأيما امرأ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار عظمين منهما بعظم، وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار. فهذا فيه فضل العتق، وأن عتق الذكر أولى من عتق الأنثى. لماذا؟ قال العلماء: لأن في عتق الذكر من المعاني العامة ما ليس في الأنثى كصلاحيته للقضاء وغيره مما يصلح للذكور دون الإناث، ولأن عتق الأنثى غالبا يستلزم ضياعها لعدم قدرتها على التكسب. وقال القرطبي رحمه الله: وهذا يدل على أن المعيب ليس كالصحيح، ولا الكبير مثل الصغير، ولا القليل الثمن مثل الكثير، لتفاوت ما بينهم، ولما شهد حديث الترمذي بتفاوت ما بين الذكر والأنثى، لزم منه التفاوت بين من ذكرناهم في ذلك، والله تعالى أعلم. وإنما فضل عتق الذكر على الأنثى لأن جنس الرجال أفضل، ولأن قوام الدنيا والدين إنما هو بالرجال، والنساء محل لشهواتهم ومقر للأنسال. وفيه ما يدل على أن هذا الفضل العظيم إنما هو في عتق المؤمن، ولا خلاف في جواز عتق الكافر تطوعا، فلو كان الكافر أغلى ثمنا فروي عن مالك أنه أفضل من المؤمن القليل الثمن، تمسكا بحديث أبي ذر، وخالفه في ذلك أكثر أهل العلم نظرا إلى حرمة المسلم وإلى ما يحصل منه من المنافع الدينية كالشهادات والجهاد والمعونة على إقامة الدين وهو الأصح. قالوا عن أبي ذر رضي الله عنه: قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله. قال: قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. متفق عليه. فيه بيان أفضل ما يعتق من الرقاب المسلمة. وقد تقدم هذا الحديث في باب كثرة طرق الخير، والشاهد منه هنا قوله: قلت: أي الرقاب أفضل؟ أي أفضل للعتق. قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. هذا لفظ مسلم، ولفظ البخاري: أعلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قال النووي: معناه أرفعها وأجودها. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله: يعني أحبها عند أهلها وأكثرها ثمنا، أي أغلاها ثمنا. فيجتمع في هذه الرقبة النفاسة وكثرة الثمن. ومثل هذا لا يبذله إلا الإنسان الذي عنده قوة إيمان. ومثال ذلك: إذا كان عند رجل عبيد ومنهم واحد يحبه لأنه قائم بأعماله، ولأنه خفيف النفس ونافع لسيده، وكذلك أيضا أغلى العبيد عنده ثمنا، فإذا سأل أيما أفضل، أعتق هذا أما بعده أو ما دونه، قلنا: أن تعتق هذا، لأن هذا أنفس الرقاب عندك وأغلاها ثمنا. وهذا كقوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال: وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا عجبه شيء من ماله تصدق به، اتباعا لهذه الآية. ولكن لو كان مع شخص 1000 درهم مثلا، فأراد أن يشتري بها رقبة يعتقها، فوجد رقبة نفيسة مثمنة، ووجد رقبتين مفضولتين، أيهما أفضل؟ عنده 1000 درهم، أراد أن يشتري بها رقاب، هل الأفضل أن يشتري نفيسة ب1000 أو يشتري مفضولتين ب1000؟ تسمعي ولا لا؟ قال النووي: الرقبتان أفضل. وهذا بخلاف الأضحية، فإن التضحية بشاة سمينة أفضل من التضحية بشاتين دونها في السمن. قال الشافعي رضي الله عنه: في الأضحية استكثار القيمة مع استقلال العدد أحب إلي من استكثار العدد مع استقلال القيمة، وفي العتق استكثار العدد مع استقلال القيمة أحب إلي من استكثار القيمة مع استقلال العدد. قال: لأن المقصود من الأضحية اللحم، ولحم السمين أوفر وأطيب، والمقصود من العتق تكميل حال الشخص وتخليصه من ذل الرق، فتخليص جماعة أفضل من تخليص واحد، والله أعلم. ولكن قال ابن حجر معقبا على هذا: الذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص، فرب شخص واحد إذا عتق انتفع بالعتق وانتفع به أضعاف ما يحصل من النفع بعتق أكثر عددا منه، ورب محتاج إلى كثرة اللحم لتفرقته على المحاويج الذي ينتفعون به أكثر مما ينتفع هو بطيب اللحم. فالضابط أن مهما كان أكثر نفعا كان أفضل، سواء قل أو كثر. قال رحمه الله: باب فضل الإحسان إلى المملوك. هذا بيان لهدي الإسلام في التعامل مع المملوك الذي يمسك ولا يعتق. فالأول فيه الحث على العتق، فإذا لم يعتق فيعامل بالإحسان. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. يعني وبالوالدين إحسانا وبما ملكت أيمانكم إحسانا. والآية تقدمت في باب حق الجار والوصية به، وفي باب بر الوالدين وصلة الأرحام، وتقدم شرحها. وفيها الأمر بالإحسان إلى ما ملكت الأيمان وهم المماليك. قال القرطبي في التفسير: أجمع العلماء على أن هذه الآية من المحكم المتفق عليه، ليس منها شيء منسوخ. قال: وعن المعرور ابن سويد قال: رأيت أبا ذر رضي الله عنه وعليه حلة وعلى غلامه مثلها، فسألته عن ذلك فذكر أنه قد ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعيره بأمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، هم إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. متفق عليه. قوله عن المعرور ابن سويد، قال ابن حجر: كوفي يكنى أبا أمية من كبار التابعين، يقال عاش 120 سنة. قوله: قال رأيت أبا ذر رضي الله عنه، في رواية في الصحيح: مررنا بأبي ذر بالربذة، والربذة قال ابن حجر بفتح الراء والموحدة والمعجمة: موضع بالبادية بينه وبين المدينة 3 مراحل، أي 3 أيام. قوله: عليه حلة وعلى غلامه مثلها، في رواية قال: رأيت عليه بردا وعلى غلامه بردا، فقلت: لو أخذت هذا فلبسته كانت حلة وأعطيته ثوبا آخر. قوله: فسألته عن ذلك، والحلة عند العرب ثوبان ولا تطلق على ثوب واحد. قوله: فسألته عن ذلك فذكر أنه قد ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعيره بأمه، في رواية فقال: إنه كان بيني وبين رجل من إخواني كلام، وكانت أمه أعجمية، فعيرته بأمه فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية فقال: كان بيني وبين رجل كلام، وكانت أمه أعجمية، فنلت منها فذكرني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي: أسببت فلانا؟ قلت: نعم. قال: أفنلت من أمه؟ قلت: نعم. وفي رواية: قلت له: يا ابن السوداء. قال النووي: قوله رجل من إخواني فمعناه رجل من المسلمين، والظاهر أنه كان عبدا، وإنما قال من إخواني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إخوانكم خولكم، فمن كان أخوه تحت يده. قوله: فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنك امرؤ فيك جاهلية. وفي رواية: فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية. قلت: يا رسول الله، من سب الرجال سبوا أباه وأمه. فقال: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية. قال النووي: أي هذا التعبير من أخلاق الجاهلية، ففيك خلق من أخلاقهم، وينبغي للمسلم أن لا يكون فيه شيء من أخلاقهم، ففيه النهي عن التعيير وتنقيص الآباء والأمهات، وأنه من أخلاق الجاهلية. وأبو ذر لم يكن يعلم هذا الحكم، وهو من أصدق الصحابة إيمانا كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلما علم هذا الحال وهذا الحكم كان حاله مع غلمانه ما قد ذكر. وقوله في الرواية الأخرى قال النووي: يا رسول الله، قوله في الرواية الأخرى: يا رسول الله، من سب الرجال سبوا أباه وأمه. قال: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية. قال النووي: معنى كلام أبي ذر الاعتذار عن سبه أم ذلك الإنسان، يعني أنه سبني، ومن سب إنسانا سب ذلك الإنسان أبا الساب وأمه، فأنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: هذا من أخلاق الجاهلية، إنما يباح للمسبوب أن يسب الساب نفسه بقدر ما سبه، ولا يتعرض لأبيه ولا لأمه. قوله هم إخوانكم وخولكم. قال ابن حجر: والخول بفتح المعجمة والواو هم الخدم، سموا بذلك لأنهم يتخولون الأمور أي يصلحونها. وفي تقديم لفظ إخوانكم على خولكم إشارة إلى الاهتمام بالأخوة. قوله جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. قال النووي: والأمر بإطعامهم مما يأكل السيد وإلباسهم مما يلبس محمول على الاستحباب لا على الإيجاب، وهذا بإجماع المسلمين. وأما فعل أبي ذر في كسوة غلامه مثل كسوته فعمل بالمستحب، وإنما يجب على السيد نفقة المملوك وكسوته بالمعروف بحسب البلدان والأشخاص، سواء كان من جنس نفقة السيد ولباسه أو دونه أو فوقه، حتى لو قتر السيد على نفسه تقتيرا خارجا عن العادة، عن عادة أمثاله، إما زهدا وإما شحا، لا يحل له التقتير على المملوك وإلزامه وموافقته إلا برضاه. وأجمع العلماء على أنه لا يجوز أن يكلفه من العمل ما لا يطيقه، فإن كان ذلك لزمه إعانته بنفسه أو بغيره. وقال ابن حجر: فالمراد المواساة لا المساواة من كل جهة، لكن من أخذ بالأكمل كأبي ذر فعل المساواة وهو الأفضل. وفي الحديث النهي عن سب الرقيق وتعييرهم بمن ولدهم، والحث على الإحسان إليهم والرفق بهم، ويلتحق بالرقيق من في معناهم من أجير وغيره، وفيه عدم الترفع على المسلم والاحتقار له، وفيه المحافظة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإطلاق الأخي على الرقيق. من الفوائد التي ذكرها ابن حجر قال: وقد جاء في سبب إلباس أبي ذر غلامه مثل لبسه أثر مرفوع أصح من هذا وأخص، أخرجه الطبراني من طريق أبي غالب عن أبي أمامة أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى أبا ذر عبدا فقال: أطعمه مما تأكل وألبسه مما تلبس. وكان لأبي ذر ثوب، يعني ثوب واحد، فشقه نصفين فأعطى الغلام نصفه، فرآه النبي عليه الصلاة والسلام فسأله فقال: قلت يا رسول الله أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون؟ قال: نعم. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين فإنه ولي علاجه. رواه البخاري. الأكلة بضم الهمزة هي اللقمة، هذه حقوق للمملوك في الإسلام. في رواية عند مسلم: إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ثم جاءه به وقد ولي حره ودخانه فليقعده معه فليأكل، فإن كان الطعام مشفوها قليلا فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين. قال النووي: وفي هذا الحديث الحث على مكارم الأخلاق والمساواة في الطعام، لا سيما في حق من صنعه أو حمله، لأنه ولي حره ودخانه وتعلقت به نفسه وشم رائحته، وهذا كله محمول على الاستحباب. وقوله فليقعده معه، قال القرطبي: أمر بتعليم التواضع وترك الكبر على العبد، وهذا كان خلقه صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يأكل مع العبد ويطحن مع الخادم ويشاركه في عمله. وقوله في الرواية الثانية: فإن كان الطعام مشفوها قليلا، قال القرطبي: والمشفوه الذي تكثر عليه الشفاء، أي تغلب عليه الشفاء عند أكله لقلته. وهذا كله أمر بمكارم الأخلاق واستدراج للإيثار، ونقيض ذلك أخلاق البخلاء أهل النهم والجشع. وقال ابن بطال: قال المهلب: هذا الحديث يفسر حديث أبي ذر في التسوية بين العبد وبين سيده في المطعم والكسوة، أنه على سبيل الحظ والندب والتفضيل، لا على سبيل الإيجاب على السيد، لأنه لم يسوه في هذا الحديث بسيده في المؤاكلة، وجعل إلى السيد الخيار في إجلاسه للأكل معه أو تركه، ثم حضه على إن لم يأكل معه أن ينيله من ذلك الطعام الذي تعب فيه وشمه. قال: باب فضل المملوك الذي يؤدي حق الله وحق مواليه. بعد حقوق المماليك انتقل للحق الذي عليهم وبيان أجرهم عند القيام بذلك. الأول في الحث على العتق، ثم من لم يعتق ما حقوقه في الإسلام، ثم الحقوق الذي عليه. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للعبد المملوك المصلح أجران، والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. متفق عليه. هذا لفظ مسلم. ولفظ البخاري: للعبد المملوك الصالح أجران. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي عليه من الحق والنصيحة والطاعة له أجران. رواه البخاري. قال النووي رحمه الله: فيه فضيلة ظاهرة للمملوك المصلح وهو الناصح لسيده والقائم بعبادة ربه المتوجه عليه، وأن له أجرين لقيامه بالحقين ولانكساره بالرق. وقال القرطبي: كونه له أجره مرتين إنما ذلك لتعدد الجهتين، لأنه مطالب من جهة الله تعالى بعبادته ومن جهة سيده بطاعته. وقال ابن حجر: واسم الصلاح يشمل ما تقدم من الشرطين، وهما إحسان العبادة والنصح للسيد، ونصحه السيد تشمل أداء حقه من الخدمة وغيرها. أما قول أبي هريرة في هذا الحديث: لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك، قال النووي: ففيه أن المملوك لا جهاد عليه ولا حج، لأنه غير مستطيع، وأراد ببر أمه القيام بمصلحتها والنفقة والمؤن والخدمة ونحو ذلك مما لا يمكن فعله من الرقيق. قال الراوي: وبلغنا أن أبا هريرة لم يكن يحج حتى ماتت أمه لصحبتها. هذا في الصحيح. وبلغنا، يقول الراوي، أن أبا هريرة لم يكن يحج حتى ماتت أمه لصحبتها. قال النووي رحمه الله: المراد به حج التطوع، لأنه قد كان حجة الإسلام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقدم بر الأم على حج التطوع، لأن برها فرض فقدم على التطوع. ومذهبنا ومذهب مالك أن للأب والأم منع الولد من حجة التطوع دون حجة الفرض. قال ابن حجر: وإنما استثنى أبو هريرة هذه الأشياء لأن الجهاد والحج يشترط فيهما إذن السيد، وكذلك بر الأم، فقد يحتاج فيه إلى إذن السيد في بعض وجوهه بخلاف بقية العبادات البدنية. واسم أم أبي هريرة أميمة بالتصغير، وقيل ميمونة، وهي صحابية ذكر إسلامها في صحيح مسلم. وعنه بركة. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها، ثم اعتقها فتزوجها، فله أجران. متفق عليه. قال النووي رحمه الله: فيه فضيلة من آمن من أهل الكتاب بنبينا صلى الله عليه وسلم، وأن له أجرين لإيمانه بنبيه قبل النسخ، والثاني لإيمانه بنبينا صلى الله عليه وسلم. وفيه فضيلة العبد المملوك القائم بحقوق الله تعالى وحقوق سيده، وفضيلة من اعتق مملوكته وتزوجها. وليس هذا من الرجوع في الصدقة في شيء، بل هو إحسان إليها بعد إحسان. وقوله رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد، قال ابن حجر: حكم المرأة الكتابية حكم الرجل، كما هو مضطرد في جل الأحكام، حيث يدخلن مع الرجال بالتبعية إلا ما خصه الدليل. قال القرطبي: وهذا الكتاب يضاعف أجره، هو الذي كان على الحق في شرعه عقدا وفعلا، أي عقيدة وعملا، ثم لم يزل متمسكا بذلك إلى أن جاء نبينا عليه الصلاة والسلام فآمن به واتبع شريعته، فهذا هو الذي يؤجر على اتباع الحق الأول والحق الثاني. أما من اعتقد الإلهية لغير الله تعالى كما تعتقده النصارى اليوم، أو من لم يكن على حق في ذلك الشرع الذي ينتمي إليه، فإذا أسلم جب الإسلام ما كان عليه من الفساد والغلط، ولم يكن له حق يؤجر عليه إلا الإسلام خاصة، والله أعلم. ولكن ابن حجر عقب على هذا، قال: ويشكل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل: أسلم يؤتك الله أجرك مرتين. وهرقل كان ممن دخل في النصرانية بعد التبديل، والله أعلم. قوله: ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها، ثم أدبها فأحسن أدبها، ثم اعتقها وتزوجها، فله أجران. في صحيح مسلم عن الشعبي أن رجلا من أهل خراسان سأل الشعبي فقال: يا أبا عمرو، إن من قبلنا من أهل خراسان يقولون في الرجل إذا اعتق أمته ثم تزوجها فهو كالراكب بدنته، يعني ما فعل شيء، ما له شيء. فقال الشعبي: حدثني أبو بردة ابن أبي موسى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران، وعبد مملوك أدى حق الله تعالى وحق سيده فله أجران، ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها ثم أدبها فأحسن أدبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. ثم قال الشعبي للخراساني: خذ هذا الحديث بغير شيء، فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا إلى المدينة، فبين له من السنة ما يزيل هذا الذي كان يزعمونه، وأن هذا أجران وإحسان بعد إحسان. وقول الشعبي للخراساني: خذ هذا الحديث بغير شيء، أي بغير تعب دنيوي ورحلة لأخذ الحديث. ثم قال: فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا إلى المدينة. قال النووي: فيه جواز قول العالم مثل هذا تحريضا للسامع على حفظ ما قاله، وفيه بيان ما كان السلف رحمهم الله عليه من الرحلة إلى البلدان البعيدة في حديث واحد أو مسألة واحدة، والله أعلم. وهم من السلف رحمهم الله في طلب حديث واحد يذهب مسيرة شهر ليسمعه ممن سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يكترثون في المشقات. فلا ينبغي لطالب علم أن يتكاسل في تحصيل الفوائد وحضور العلم. وقوله في الحديث: ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها ثم أدبها فأحسن أدبها، بوب عليه البخاري بقوله: باب تعليم الرجل أمته وأهله. قال ابن حجر: مطابقة الحديث للترجمة في الأمة بالنص وفي الأهل بالقياس، إذ الاعتناء بالأهل الحرائر في تعليم فرائض الله وسنن رسوله آكد من الاعتناء بالإماء. والله تعالى أعلى وأعلم. باب فضل العبادة في الهرج والاختلاط والفتن ونحوها. وهذا الباب فيه وقفات كثيرة منهجية، إن شاء الله إن يسر الله لقاء القادم نبدأ فيها. وجزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.